مثل نوره كمشكاتها مصباح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فقد صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة من الرحمن، أو قال شجنة من الرحمن، فهي بالضم وبالكسر جميعا. فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. الرحم شجنة من الرحمن، أو شجنة من الرحمن. نعم، وأصل كلمة شجنة بالضم أو بالكسر إنما يراد بها القرابة المشتبكة كاشتباك العروق. اشتق الله للرحم اسما من أسمائه جل جلاله. ففي الحديث أن الله جل وعلا يقول: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. نعم، فالرحم إنما هي أثر من آثار رحمة الله عز وجل مشتبكة بها، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله. فحول الحديث عن صلة الرحم وعن فضلها وعن فوائدها وعن آثارها وعن ما يعين عليها من أسباب، أرجو أن يكون حديثنا في هذا المجلس إن شاء الله، وأرجو أن يكون حديثا نافعا نهيئ به أنفسنا لاستقبال شهر رمضان. تخلية قبل التحلية، يعني محاولة أن نسدد ونقارب وأن نتطهر ما استطعنا من الذنوب والآثام، وأن نتخلى ما استطعنا عن الرذائل والنقائص، لعلنا بهذا نعد أنفسنا إعدادا طيبا مناسبا لاستقبال هذا الضيف الكريم الوافد بإذن الله. ولنبدأ أولا بالتعرف على الرحم. أصل كلمة الرحم أصلها إنما هو رحم المرأة. استعيرت هذه الكلمة للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة. أصل كلمة الرحم إنما هو رحم المرأة مستقر الولد، ذلك القرار المكين الذي سماه الله جل وعلا قرارا مكينا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فالقرار المكين هو الرحم. اللهم اهدنا يا رب في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. استعيرت هذه الكلمة للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة. طب ما هو المقصود بالرحم في باب عندما نتحدث عن صلة الأرحام؟ عندما نتحدث عن صلة الأرحام فإن الرحم في أصح الأقوال وأظهرها يقصد بها القرابة جملة في طرفي الرجل والمرأة، من ناحية الأب أو من ناحية الأم، مطلق القرابة، من جهة أبيك أو من جهة أمك، سواء أكانت من الرجال أو كانت من النساء. فعندما نتحدث عن صلة الأرحام إنما نتحدث عن جميع الأشخاص الذين تربطك بهم قرابة. لا شك أن هذا التعبير في باب الميراث له مدلول أخص من هذا. ميراث ذوي الأرحام في كتب الميراث أو في أبواب الميراث في كتب الفقه إنما يقولون عنه كل قريب لا يرث بفرض ولا يرث بتعصيب. ومن أمثالهم الجد الرحمي والجدة الرحمية، أي الجد لأم والجدة لأم. بعض الفقهاء يسميه الجد الفاسد، وليس المقصود فساده أنه فاسد في ذاته، أنه في باب الميراث ليس كالجد الصحيح. الجد من جهة الأب اللي هو له نصيب معلوم في الميراث. فعندما نتحدث عن ذوي الأرحام في باب التوريث يختلف عن حديثنا عن الرحم في باب الصلة والإحسان والمودة وما أمر الله جل وعلا به أن يوصل. ففي هذا الباب إنما نتحدث عن القرابة عموما، سواء من جانب الآباء أو من جانب الأمهات، سواء أكانوا من الرجال أم كانوا من النساء. كلمة الرحم تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين. فعندنا الرحم المحرم، ويقصد بالرحم المحرم كل اثنين. لو تصورنا أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يحل لهذا أن يتزوج بتلك. كل اثنين لو تصورنا أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يحل لأحدهما أن يتزوج بالآخر. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وعلل هذا فقال إنكم إن فعلتن ذلك قطعتم أرحامكم. نعم، إنكن إن فعلتم ذلك قطعتن أرحامكن، أو إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ما يكون بين النساء الضرائر من التحسس والغيرة ونحوه لا ينبغي أن ينتقل هذا الشعور إلى العلاقة الرحمية، بحيث تغر الصدور وتؤدي إلى حزازات في النفوس. فصيانة للرحم جاءت الشريعة بمنع الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. يعني ثم بعد هذا توجد رحم عامة، القرابة كما قلنا كمدلول أوسع، كتعبير أرحب تعبير أشمل، يستوعب أقارب الرجل جميعا سواء أكانوا من جهة أبيه أو من جهة أمه، سواء أكانوا من الرجال أو كانوا من النساء. بعض أهل العلم يطلق هذا التعبير على الذين بينهم توارث فقط، وهذا ليس بدقيق، لأن يخرج الخالة مثلا من صلة الرحم، والخالة لها منزلة كبيرة جدا. الخالة بمنزلة الأم، الذي فقد أمه ولم يستطع أن يبرها، إن كانت له خالة على قيد الحياة فليعوض ما فاته من بره لأمه في بره لخالته، فإنما الخالة بمنزلة الأم. اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. الأمر بصلة الرحم معلم بارز من معالم الشريعة، أمر استفاض البلاغ به في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإحسان إلى ذوي القربى، الإحسان إلى ذوي الرحم. تضمن هذا المعنى آيات كثيرات في كتاب الله عز وجل، تضمن هذا المعنى أحاديث كثيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بل كان وصية الله وميثاقه الذي أخذه على من سبقنا من الأمم، ليس هذا تكليفا إسلاميا فحسب. نعم، لأن الجوانب الخلقية مشترك إيماني عام بين أنبياء الله جميعا، كما أن الجوانب العقدية والإيمانية مشترك إيماني عام بين أنبياء الله جميعا. إن الله جل وعلا يقول: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. بعد الأمر بعبادة الله جل وعلا وحده جاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى ذوي القربى. تستطيع أن تعرف منزلة هذه الشعيرة، هذه الفريضة من الدين، عندما تعرف ترتيبها في كتاب الله عز وجل، عندما تأتي مباشرة بعد الأمر بتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. الله جل وعلا يقول: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وكما أمر الله بني إسرائيل بعبادته وحده وبالإحسان للوالدين ولذوي القربى، أمرنا نحن في هذه الأمة بذلك في خطاب صريح مباشر في قوله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. في سورة الأنفال يقول الله جل جلاله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. الآية التي تسمعونها كثيرا من الخطباء من فوق المنبر يوم الجمعة عادة يختمون بها خطبهم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. إن الله جل وعلا عظم قدر الأرحام فنحن نتساءل بها. نعم، فقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نعم، ثم مدح الذين يصلون أرحامهم فقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ثم شن الغارة على قاطع الرحم فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. في سورة القتال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. في حديث أبي أيوب الأنصاري وهو مخرج في الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وتصل الرحم، إن الرحم شجنة متمسكة بالعرش تكلم بلسان ذلق: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني. اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني. في حديث عائشة مخرج في الصحيحين كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. في حديث أنس ابن مالك وهو مخرج في الصحيحين كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سرته البركة في الرزق والزيادة فيه، ومن سره التأخير في عمره أو الزيادة في عمره، سواء زيادة كمية فيكون من أقدار الله المعلقة، أو زيادة من حيث الكيف والبركة. وكم قلنا مرارا إن أعمار الناس لا تقاس بعدد السنوات، إنما تقاس بحجم الإنجازات. إن من الناس من يدخلون في معبر هذه الدنيا يمرون به، فيدخلون من هذا الباب ويخرجون من ذاك، ما شعر بهم أحد عندما دخلوا، ولا شعر بهم أحد عندما خرجوا. ومن الناس من يكتبون سطورا مضيئة، ويخلفون وراءهم آثارا جميلة مشرقة، لا تزال البشرية تعيش على آثارها وتعيش على تراثها. أعمار البشر لا تقاس بعدد السنوات. عندما تعرف إن الإمام النووي مات سنه 45 سنة في أواسط الأربعينات، وملأ أطباق الأرض علما. الشافعي رحمه الله كم؟ 50 سنة، وملأ أطباق الأرض علما. وكثير هؤلاء الذين فتح الله جل وعلا عليهم وبارك الله لهم في أعمارهم، فكانوا ملء سمع الدنيا وبصرها، كانوا ملء سمع الدنيا وبصرها. وطوبى لمن إذا مات لم تمت بعده حسناته. إن الرجل ليموت وتموت معه حسناته، أو تبقى بعده حسناته. كما أنه الويل كل الويل لمن يموت وتبقى بعده ذنوبه وآثامه، الآثار السيئة التي خلفت، أشعار الهابطة الخليعة التي تحد على الفاحشة يعني وتشجع على الرذيلة، والأفلام الهابطة والأغاني الهابطة والآثار الكفرية والمقالات التي سطت في مديح الباطل وتزويقه وتزيينه وتسويقه للناس. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. لم قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. عبد الله بن سلام يعني عندما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، يعني ثم قالوا: قد قدم رسول الله. يعني الناس كلهم عندما دخل النبي عليه السلام فكلهم هرعوا إليه، ثم أخذوا يقولون: قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله. طبعا طبيعي أن يفعلوا هذا، وأقل ما ينبغي أن يفعل إنما هو هذا. ثم قال: فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. اللقطة فقط عندما وقعت عيناه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. نعم، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اسمع لهذه الثلاثة التي جمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث واحد، وهي تمثل مفاتيح ومعالم للخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في حديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن، يعني وذكر منهم مدمن خمر وقاطع رحم. نعم، مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، لا يدخل الجنة قاطع رحم. كل هذه نصوص جاءت بهذا وهي حشد كما ترون، حشد كبير من النصوص، وقد ذكرنا قطوفا منها والبقية كثيرة جدا لا نستطيع استيعابها في هذا المقام. السؤال هنا يعني بما تكون الصلة، كيف تتحقق الصلة؟ لا شك أن الصلة تختلف باختلاف حاجة الموصول وقدرة الواصل. الواصل يقدر على إيه، والموصول نفسه محتاج إلى إيه. كما تختلف الصلة بحسب قرب الرحم منك أو بعدها عنك. لا شك أدناك أدناك، الأقرب فالأقرب. أبو جمرة يقول: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء، والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. ثم قال: وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم. الفجار المصرين على الفجور والمعاصي، المجاهرين بذلك، المستهترين الذين لا يستخفون بما ينتهكونه من محرمات. نعم، قال: فمقاطعتهم في الله هي صلتهم. نعم، بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك يسبب تخلفهم عن الحق، ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريقة المثلى. يعني هنا وقفة، ليست القطيعة الموقف الصحيح في كل الأحوال مع المبتدعة والعصاة، خاصة إذا كانوا من ذوي القربى. المسألة لابد أن ينظر فيها إلى المآل، ما الذي سيترتب على هذه القطيعة، لأن قد يحدث أن تقطع فتؤدي مقاطعتك له إلى مزيد من الفجور، مزيد من المعاصي، إغراء له بالفاحشة وبالفتنة. تخيل لو أن أحدا من الناس ابتلي بولد فاسق معاه في البيت أو تحت سمعه وبصره، حاطط إيده عليه، على الأقل يبطئ حركته نحو الفسق، يعوق انطلاقه نحو الباطل. لو أخذ الموقف المقابل وقال لك لا أنا هدلقه في الشارع، ابن 60 في 70 ولا يستاهل اللقمة كلها عندي، فرماه في الشارع وأغلق دونه الباب. فين الشارع هنا؟ هيروح فين؟ سوف تستقبله شياطين الإنس والجن، سوف يزداد فسادا على فساد، سوف يستفحل ضرره، وسوف يتفاقم شرره، والبقية الباقية من الدين يفقدها شيئا فشيئا. لما كان عندك كان دين وإيمان 60%، بكرة 50، بعد 40، بعد 30، إلى أن تفقده بالكلية. يعني إن المقاطعة والهجر إنما هي صورة من صور إنكار المنكر، وإنكار المنكر غايته أن يزول المنكر، لا غايته أن يزداد المنكر. إن غاية إنكار المنكر صور المختلفة من القطيعة والهجر والتثريب ونحوه، مقصودها أن يزول المنكر وأن يخلفه معروف يحبه الله ويرضاه. إذا أدى إنكار المنكر إلى هذه النتيجة كان موقفا مشروعا، إذا أدى إلى عكس هذا كان موقفا مذموما. إحنا بنقول حتى من ابتلي بزوجة عندها إشكالات شرعية، رفض الحجاب، مش عايزة تلبس الحجاب، تفرق. هو الكلام ده اكتشفوا في مراحل متقدمة قبل البناء، مثلا بعد كان يعني عقد عليها، كان آملا أن تلتزم بأمر الله عز وجل، ثم بدأت تتلكأ وبدأت تنقص وتتراجع، ولا اكتشفوا بعد الزواج مباشرة، ولا بعد ما كان عنده ولدين ثلاثة. كل مرحلة من دول تحتاج إلى فقه. إذا كان لا يزال في بدايات الطريق فالمسألة سهلة والحمل خفيف، وإذا أبت الاستقامة الله جاب الله خد، لشرع الزواج شرع الطلاق، الله جل وعلا كما جعل الزواج شريعة جعل الطلاق شريعة. صحيح هو خيار مر وخيار صعب، لكن يعني ومن بعض يعني وفي بعض الدواء الداء، ومن السموم الناقعات دواء. الحرب في حق لديك شريعة، ومن السموم الناقعات دواء. لكن إذا كانت المسألة ما أفاق ولا اكتشف هذا إلا في وقت متأخر جدا، أثقل بأولاد، والأولاد في مرحلة من مراحل الخطر، إذا تمزق شمل الأسرة في هذه اللحظات بدل ما الفساد منحصر في ناحية سينتشر إلى نواحي أخرى، المسألة تحتاج إلى تدبر في العواقب، يستشير أهل الفضل وأهل العلم وأهل الخبرة وأهل التجربة، ويحسب المصالح والمفاسد، ويختار خير تحقيق تحصيل خير الخيرين ودفع شر الشرين. اللهم اهدنا يا رب في من هديت، وعافنا في من عافيت يا رب العالمين. من أشكال الصلة الزيارة، الاستضافة، التفقد والسؤال. السؤال قد يكون عن طريق الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم قربت هذه المسافة وسهلتها كثيرا جدا. والله أنا يعني أنا أقول لا تستهن بالتواصل ولو بالمكالمة، خاصة الرحم البعيدة. كان لنا أقارب يقولون لنا والله إن المكالمة تأتي من قبلكم كأنها قطرة غيث، كأنها قطرة ماء تنزل على أرض جبة. فأنت لا تتخيل القريب اللصيق قوي زي الوالد أو زي الوالدة إذا حرمت من أن يكونوا بجوارك، إذا حرمت من أن يكونوا عندك، إما يبلغن عندك الكبر. إذا بلغهم الكبر وهم في مكان آخر وكنت بعيدا عنهم لا تستطيع أن تصل إليهم وصولا مباشرا، فالحد الأدنى لو صعب أنك تعمل مكالمة كل يوم دقيقتين ثلاثة مش هتكلمك حاجة، لكن أثرها كبير جدا ومردودها ضخم جدا جدا. ويقولون الاتصال نصف المشاهدة. اليوم حتى الاتصال يعني فيه مشاهدة، فيه اتصال صوت وصورة، فالدنيا الدنيا مختلفة، وما أصبحش فيه عذر لمن يقصر في هذا الجانب، وقد يسر الله أسبابه وفتح الله أبوابه. قبل 20 سنة كانت المكالمات الدولية مكلفة جدا، عايزة ميزانية تحسبها كده ضمن الميزانيات انك تعمل ميزانية مكالمات. اليوم لو تكلمت ساعات يعني طوال ولا شيء. بل ذكر لي احد اخواننا في فيرجينيا، كان دخلت برنامج يشبه برنامج الفيديو كونفرنس وفتحته ال 24 ساعة وحطيته على امي من الناحية التانية، قال امي شايفين 24 ساعة نايم، طب يا ماما يعني طب انا ريح انا معلش، طب مش عارف كذا، قاعدين مع بعض يعني. قال لي حطر على سكرين كبير كده يعني، وطول النهار قاعدين مع بعض. هل هذه إمكانية وجدتها موجودة في التقنية؟ طب ليه ما عملهاش؟ ليه خلي حديثي معها 5 دقائق ولا 10 دقائق، بخليه ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، كأنها قاعدة معنا بالضبط يعني. فاستخدام هذا واستثماره أنا أعتقد باب من أبواب التوفيق وشكر النعمة، لأن فيه نعم أنعم الله علينا لابد أن تقابلها بالشكر، أن ترضخ لهم من مالك. الفقير يكون له صدقة، والغني يكون له هدية. وصدقتك على المسكين صدقة، وصدقتك على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. فلا شك أن ذوي الرحم أولى بالصدقات من يعني من غيرهم إذا استووا في الحاجة. إن صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. المشاركة الطبيعية في الأفراح يعني تهنئة لهم، في الأتراح مواساة وتعزية، اللي تزوج، اللي رزق بمولود، اللي توظف، اللي كذا، يعني خليك باستمرار عايش الحدث ومتواصل معه ومتفاعل معه لحظة بلحظة. طبعا طبيعي أن تعود مريضه، وزي ما قلنا أنت ربما تعوده بالسؤال بالمكالمة الهاتفية إذا كنت بعيدا عنه، أن تعود مرضاهم، أن تتبع جنائزهم، أن تجيب دعوتهم إذا دعوك، فلا تتخلف إلا لعذر. أصلا إجابة الدعوة بصفة عامة مطلوبة وشريعة، فكيف إذا كانت الدعوة من قريب أو ممن له صلة رحم. سلامة الصدر، لا تحمل لا حقد ولا غل ولا حسد. الكريم لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا إحنة، لا للناس عامة ولا لذوي قرابته خاصة. أنا قلت لكم أبيات من الشعر قبل كده في اللقاء الماضي، الذي يقول: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. نعم أراهم إلى نصري بطاء، وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا. إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم، قدحت لهم في كل مكرمة زندا. فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. نعم وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم. نعم وإنهم هووا غي هويت لهم رشدا. إذا كانوا يريدون لي أن أتقلب في الغي، فأنا أريد لهم أن يرتفعوا إلى عالم الرشد. نعم ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. إذا ربنا وسع علي وعند فلوس كلها تبعهم. إذا وقعت بشيء من الضيق أنا مستعفف، يعني أنا مستعفف لا يسألون الناس إلحافا، أحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. أصلاح ذات البين، إذا وقعت مشكلة في إطار القرابة فمن يبادر إلى إصلاح ذات البين؟ نعم ينال الفضل والمجد. أصلا عبودية إصلاح ذات البين أخبر حبيبنا وسيدنا صلوات ربي وسلامه عليه أنها تفضل داية الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين، ثم قال إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فكيف عندما يكون هذا السعي في إطار عائلي وفي إطار الفريضة فيه ألزم والمفسدة في تركه أظهر وأبين؟ الدعاء، وهذا مبذول لا يكلفك شيئا، أن تنصح لهم، أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر، وأن تفعل هذا حسبة لله تعالى. طب خذ بعض الخطوف يعني السريعة من فوائد صلة الرحم. يعني ذكرنا أنها سبب للبركة في الرزق والعمر، ذكرنا أنها سبب لصلة الله تعالى لعبده وإكرامه، من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب، قال فهو لك. فالله جل وعلا أعطاها فأرضاها وأجابها، ثم أحق على نفسه أن من وصلها وصله الله وأن من قطعها قطعه الله. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. الرحم بتشهد للواصل بالوصل يوم القيامة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. صلة الرحم تعجل الثواب، وقطيعة الرحم تعجل العقاب. اسمع الحديث هذا، وهو حديث في الصحيح. ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. صلة الرحم بتجني شهد مباشر، تتحصل بركات وثمرات ونتائج مباشرة فورية، كما أن قطيعة الرحم بدورها ليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. ما من شيء أجدر بأن تعجل عقوبته من البغي وقطيعة الرحم. صلة الرحم تدفع ميتة السوق، من سره أن يمد له في عمره وأن يوسع له في رزقه وأن يدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. صلة الرحم تعمر الديار وتثمر الأموال. صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. في حديث عن ابن عباس بإسناد حسن، إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. فقيل وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال بصلتهم لأرحامهم، لأن الكافر والفاجر إنما ما فعله من خير إنما يطعم به طعمة في الدنيا، لأن الله جل وعلا لا يتر الناس أعمالهم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. ذكرنا أن قطيعة الرحم تمنع قبول العمل، إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. طب تعالوا نشوف ما هي أسباب عدم صلة الرحم. احنا نتكلم على ظاهرة اجتماعية، عادة تحليل. أول سبب الجهل، الجهل بفضيلة صلة الرحم، والجهل ببشاعة وشناعة قطيعتها. ضعف الدين ورقة اليقين، إن ضعف الإيمان بالله عز وجل يجعل الشخص لا يأبه ولا يحرص على الطاعات، ولا يحذر ولا يتحاشى ويتحامى من الوقوع في المعاصي والموبقات. الكبر، بعض الأغنياء الله جل وعلا وسع له في رزقه، مكة له في دنياه، فيستنكف أن يبادر هو بصلة رحمه. هو في وضعه هذا هو الذي ينبغي أن يزار وأن يكرم وأن يبجل وأن يشد عليه الرحال. أحيانا التقليد السيء للوالدين، حين يكون ما بين لباء قطيعة، فيتوارث الأولاد هذه القطيعة، بدءا من أن يتوارثوا مناقب صالحة ومناقب حسنة، يتوارثون القطيعة ويقلدون آباءهم في هذا. الأب اللي ما وصلش أقربه وما ضربش الأولاد مثل وأنموذج في حياته، سوف يسري هذا الداء منه إلى أولاده وهو لا يدري، فيكون عرضهم لسخط الله جل وعلا وهو غافل عن ذلك كله. أحيانا الانقطاع الطويل، لو أنت دير سيزين ثلاثة مكان، تبقى أنت عاتي الهم، أكيد لما أروح له هيسلخني، وعشان كده بلاش. والله أنا أقول لك صحيح، يعني الانقطاع الطويل أحيانا تنقطع عن صلة الرحم وقتا طويلا فيصعب التواصل. يقابل هذا العتاب الشديد، فقال أن لك قريبا لم يزرك من سيادتي، جالك ما تستقبلوش على الباب وتدي له موشح، لا، خليه يلقط نفسه وكن رفيقا به في معاتبتك له، لأنه أصلا من أسباب عدم مجيئك هو خايف من هذه اللحظة، هو متوجس من هذه المقابلة وعارف الموشح اللي هينتظره. فواحدة واحدة بالراحة، الرفقة الرفقة، بارك الله فيك. إن العتاب الشديد قد يكون سبب في تزهيد بعض الأقارب في الزيارة وصلة الرحم. أحيانا الشح والبخل، ربنا وسع عليه وخايف يزور قرايبه، ده يقول له عادي، وده يقول له اعمل لي اعمل لي سوي لي، فمش عايز يعرض نفسه ان ينسئل وينقصه أقاربه ويأخذون منه ما لا يريد أن يبذله لهم. أحيانا تأخير قسمة الميراث، تأخير قسمة الميراث من أسباب قطيعة الرحم، لأن كل واحد قد يتوهم إن عدم الرغبة في القسمة محاولة نحو الاستئثار والأثرة، فيقول لماذا؟ إن الله جل وعلا جعل بمجرد أن مات الميت انتقل هذا المال إلى ورثته بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا، فما لم يكن هناك مسوغ وعن طيب نفس، يصح أن الأولاد عن طيب نفس لو تكلم أبوهم مشروع صغير لسه ناشئ، مصنع مثلا، المصنع ده ما يتحملش في بداياته يتقسم، هيتبهدل كمشروع. فأولاد عقلاء ومنصفون يقول لا، خلي الموضوع على حاله كما كان والدنا على قيد الحياة، ودينا بنتقاسم الريع اللي طالع، يعني الريع اللي طالع عنه. المهم المسألة تكون ايه؟ تكون عن طيب خاطر وتكون عن تراضي، مش ان واحد حاطط ايده على المال بيديره والباقيين بينظروا له نظرة المحروم ومراجل الحقد والألم تغلي في صدورهم وهم لا يشعرون. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. الحسد، نعم، وقديما كان في الناس الحسد، فقد يكون في عائلة من العوائل يا رجل فتح الله عليه وبسط الله له في الرزق أو أعطاه الله جاها ومكانه يحسده أقاربه ولرداء بيتنطط علينا بيتعالى علينا كلها مشاعر موهومة شيطان ينسجها في صدور هؤلاء تحريش بين المؤمنين لكي يقطع ما بينهم من علائق ولكي يمزق ما بينهم من أواصر. أحيانا النميمة النقل المفسد للكلام بين الأقارب يؤدي هذا إلى إيحاش النفوس وإغار الصدور وتقطيع العلائق وتمزيق الوشائج. أحيانا النساء إحنا ما بنعممش ما تقول ده باب من الأبواب. أحيانا بعض النسوة تحاول أن تبعد زوجها عن أرحامه بتفصله بتبعده خايفة خاصة لو كان واحد مسافر مثلا وربنا فتح عليه بشيء من الماء وأقربه لسه أوفرسيز دول عايزين ينهبوك وعايزين والداغي ده ويقولوا ودن على ودن أقوى من السحر. فالزن المتواصل هذا فلتتق الله امرأة في زوجها لكي لا تفرق بينهم الجنة والنار يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. نعم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ده الخسران الحقيقي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أحيانا المعاملات المالية بتفسد ما بين الأقارب ولكن اللي تحبه ما تعملوش. احنا ما تعودناش ان احنا نعمل ترسيم لمعاملاتنا ما تعودناش نبدأ بداية صحيحة ما تعودناش نحط النقط على الحروف لما نبدأ فتبدأ المسألة بعشم والمسألة عايمة ومش منضبطة وفي البداية بتبقى النفوس مقبلة والدنيا ماشية لكن في لحظات الفتنة والجزر الإيماني تتحرك هذه المعاني وتفسد بين الناس. أحيانا واحد لي بيستلف منك مبلغ من المال وتشعر أنه مطلك وهو قادر على الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وقال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وأحيانا البعد بتاع الحشم ده بيخلي الناس الأقارب في تعاملاتهم ما بيحرصوش على إحقاق الحق. يمكن يدخل معك في مشروع تجاري وهو مقرر أن يأكلك في لحظة ميلاد المشروع وعنده تهوي ما احنا قرايب ما الدنيا في بعض ما الدنيا واسعه ما الدنيا سايحه على بعضيها ما انا ليا في امواله حق وهو له في امواله حق واحنا خلطه. يعني تاويلات فاسده بهذه الصوره تؤدي في النهايه الى افساد العلائق وتمزيق الصلاه. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. نخلص بسرعة في كلمتين. يعني ما هي الأمور المعينة على الصلاة؟ يعني أولا أن تعلم فضيلة هذه الشعيرة وعظيمة ما أعده الله لأصحابها، أن توطن نفسك على أنه ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل الرمال الحار، ثم قال ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. من جاءك معتذرا منهم أو من غيرهم أرجو أن تقبل عذره. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كم من خطايا تورطنا فيها في حياتنا ونحن نتشوف إلى رحمة الله ونرجو أن يقيل الله عثراتنا وأن يتجاوز الله عن زلاتنا. إذا كنت تحب أن يقيل الله عثرك يوم القيامة فأقل عثرة أخيك أو قريبك الذي تعثر وزلت به القدم في علاقته معك. التغاضي والتغافل ما استوعى يعني ما استوعب كريم حقه قط. الكريم النفس لما بيحاسب مش حريص على أن يستوعب حقه بالكامل بالكامل بالكامل. ما استوعب كريم حقه قط. احذر من المن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنا اديتك، أنا سويت لك، أنا وظفتك، أنا سفرت، أنا سفرتك، أنا عملتك، أنا اللي أنا بنيتك، وأنا اللي أنا عملتك. الكلام ده بيدمر النفوس ويشحنها بميراث ضخم من العداوات والبغضاء والأحقاد. الإقلال من المعاتبة، احنا قلنا إن توقع العتاب الشديد من أسباب الهجر ومن أسباب قطيعة الرحم. قلنا تعجيل قسمة الميراث. وحتى نختم بيها إنك تاخد أولادك معاك وإنت بتزور قرايبك. ليه؟ عشان تعودهم. تعال يا ابني عشان تزور عمتك، عشان تزور خالتك. فأنت بتسن سنة حسنة عملية. الولد إن ما تعودش ده في حياتك لن يفعله في الغالب بعد مماتك. فاصطحبه معك في أعمال البر هذه لتضرب له فيها مثلا وتقدم له فيها أنموذجا وأسوة وقدوة. أحيانا تقطيع لواصل بخليها ما نعرفش قرايبنا فين. في واحد عايش فعلا له قرايب جنبيه ما يعرفهمش، ما سمعش عنهم. يعني في الحديث الصحيح تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. يمكن واحد يعرف قرايبه يعني من ناحية أبوه لأنهم عايشين جنبه، لكن من ناحية أمه بلد أخرى ينزل فيها كل دول أخواله خلاته وأولاد أخواله، بس هو مش عارفهم. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. حقيقة إن إحنا نعمل مينتنس وصيانة لعلاقتنا الداخلية دي مسألة مهمة جدا لكي تستعيد أمتنا عافيتها شيئا فشيئا. الحمد لله إن أمة محمد لا يزال قاموسها يحفظ معنى صلة الرحم. إحنا عندنا في القاموس هذه الكلمة ومطبقة في الواقع بدرجات متفاوتة. في مجتمعات أخرى دي ممحية تماما. يمكن لو استطاعت يمكن لعل الكلمات التي تعبر عنها في اللغة أو شكت أن تمسح من قواميس اللغة لأنها مش موجود. لكن الحمد لله إن الهدي النبوية أبقى في أمة محمد هذه الشعيرة، ربما تضع في منطقة، ربما تتراجع في مكان، لكن في الجملة لا تزال هذه الشعيرة قائمة. نحن نتداعى إلى صيانتها، نتداعى إلى استعادة عافيتها لكي نكون أهلا لرحمة الله عز وجل، لأن يعجل الله لنا ثوابه، لأن يبارك الله لنا في أعمارنا وفي أرزاقنا وفي أولادنا. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مثل نوري كمشكاة فيها مصباح.